التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عبد الله يان يؤكد عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا. دمشق تدعو الأمم المتحدة لإدانة اعتداءات كيان الاحتلال على السيادة السورية. الرئيس ميشيل عون يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية اللبنانية. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عزم طهران على التوصل إلى اتفاق جيد ودائم في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران. وأشار حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس دانديياس إلى الطاقات الهائلة التي تتمتع بها كل من إيران واليونان لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، لافتا إلى العلاقة التاريخية بين الجانبين وأهمية استمرار التعاون بينهما في الأوساط الدولية. من جانب آخر، بحث وزير الخارجية الإيراني هاتفيا مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف سبل تعزيز الروابط بين طهران وباكو، معتبرا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في باكو أحد أبرز التطورات الإيجابية بين البلدين. دعت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء يوم الجمعة الماضي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بنياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى. وقد أدى هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى سقوط 5 شهداء بينهم مدني وجرح 7 آخرين بينهم طفلة ووقوعي خسائر مادية جسيمة. حول التصعيد الإسرائيلي الأخير على عدة محاور ونقاط من سوريا، نتابع التقرير التالي.
معركة في السماء مفتوحة هي أقل وصف لأكبر اعتداء وأطول اعتداء ينفذه العدو الصهيوني على عدة محاور ونقاط بين مصيافة وطرطوس وبانياس واللاذقية. استمر أكثر من نصف ساعة من التصدي من قبل الدفاعات الجوية السورية التي تمكنت من إسقاط معظم هذه الصواريخ.
خلال فترة السابقة رأينا الكثير من الاستهدافات لنقاط الجيش العربي السوري في الشمال السوري، وأيضا العدوان الإسرائيلي الأخير على الحافلي، بإضافة إلى بالأمس كان في مصياف. هذا العدوان لا يزيد سوريا إلا قوة في مواجهة الإرهاب إن كان داخليا وخارجيا.
نحن كشعب سوري معروف بقوته بإصراره بعزيمته، نحن هيك ضربات ما أبدا بتأثر علينا، بالعكس بتزيد من قوتنا وإصرارنا ودماء شهدائنا اللي انهدرت ما رح تروح أبدا سودان، بالعكس نحن بدماء شهدائنا منفتخر ومنقوى. أنا حابي أوجه رسالة للشعب السوري، قل له نحن لازم نبقى هيك، نبقى صامدين، نبقى منحب بعضنا لنعمر سوريا من جديد.
العدو الصهيوني نفذ عدوانه من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس حسب المصادر العسكرية السورية، وأدت لارتقاء 5 شهداء بينهم مدني واحد وجرح 7 مواطنين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية بالأراضي الزراعية التي طالتها الحرائق.
هنا في دمشق تنظر الأوساط الأهلية بعين الغضب على الاعتداءات الإسرائيلية التي تزايدت في الفترة الأخيرة واتسع نطاقها الجغرافي، وتطالب برد قوي يكبح هذه الاعتداءات.
التصعيد الإسرائيلي الأخير على سوريا يأتي كردة فعل على الضغوطات التي يعيشها ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعاظم دور المقاومة في استهدافه وفق رأي المحللين السوريين الذين يؤكدون على جهوزية الجيش السوري في التصدي لهذه الاعتداءات في كل وقت والرد عليها في التوقيت المناسب.
إلى الملف الفلسطيني، حيث شدد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تسقط بالتقادم، وصرح السنوار بأن الصحفية أبو عقلة تعرضت للاغتيال أكثر من مرة عندما جرى استهدافها أولا ثم المحاولات المتكررة للحيلولة دون تشجيعها بما يليق بمكانتها والهجوم على نعشها، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفوري لمحاسبة إسرائيل على جرائمها. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في 15 نقطة تماس بمناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستخدم جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لقمع أهالي بلدات العيسوية وجبل المكبر ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ما تسبب بوقوع حالات اختناق وإصابات بصفوف الفلسطينيين، كما شهدت عدة مواقع بمدن رام الله وطول كرم وقلقيلية وسلفيت بالضفة الغربية اشتباكات مماثلة مع وحدات عسكرية صهيونية أسفرت عن إصابة العشرات. يذكر أن مناطق الضفة المحتلة شهدت الأسبوع الماضي مواجهات الاحتلال أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين ومقتل وجرح جنود ومستوطنين صهاينة. دعا الرئيس اللبناني ميشيل عون في كلمة له قبيل الانتخابات التشريعية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات اللبنانية التي ستنطلق اليوم واختيار من يكون أهلا للدفاع عن حقوقهم. وأكد الرئيس اللبناني أنه ليس في إمكان لبنان أن يحيا إلا في جميع مكوناته وجميع أبنائه، وسبق أن اختبرت محاولات العزل وأغرقت لبنان في بحر من الدم والدموع، مشددا على ضرورة وقف خطاب الكراهية وشعارات التحريض ووقف الفبركة والإشاعات وتخفيف المواطنين بعضهم من بعض. يتوجه اللبنانيون صباح اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 128 نائبا يمثلونهم في البرلمان الجديد من بين نحو 719 مرشحا، وتتنافس في هذه الانتخابات 103 لوائح في 15 دائرة انتخابية في عموم البلاد، ويبلغ عدد الناخبين اللبنانيين المدعوين للمشاركة في التصويت نحو 4 ملايين ناخب. وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية قد انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين خارج البلاد، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني. حول الانتخابات النيابية اللبنانية نستمع إلى التقرير التالي.
فيما بدا الإنفاق المالي وخاصة للجهات المدعومة أمريكيا وسعوديا واضحا، بالإضافة إلى الرشاوى الانتخابية خاصة في محافظتي بيروت والشمال، وسط تخبط وإرباك يسود لوائح ما يسمى بالرابع عشر من آذار والمجتمع المدني.
وكل المحاولات بالرغم من التحريض، بالرغم من التشكيك، بالرغم من الهجوم الكبير على المقاومة، لا تزال هي تمتلك حقيقة تمثيل الشارع، وهذا ما سنراه في صناديق الاقتراع.
نحن بإذن الله ذاهبون إلى الانتخابات النيابية غدا بصفوف متراصة، ونحن على يقين أن النتائج سوف تكون مدوية وأن النصر سوف يكون حليفنا مع الأفريقاء التي نتعاون نحن وإياها في الانتخابات النيابية، على الرغم من التجيش والرشن والجولات التي يقوم بها بعض السفراء والمال الانتخابي الذي رأيناه لأول مرة بشكل غير مسبوق.
الأوساط الشعبية رأت في الاستحقاق الانتخابي فرصة للتأكيد على الثوابت الوطنية، لتبقى عين المواطن وصوته مصوبين نحو خياره ونتائج صناديق الاقتراع.
واللي ضحى لقلنا بالدم مش قليل عليه نحن نضحي كرماله بالحبر.
طالع على جنوب كرمال انتخاب السيد حسن نصر الله اللي هو حرر أرضي وردني أقدر أوصل على بيتي.
لحتى نحن من ظهر المقاومة لازم كلتنا نحن نبصم وننتخب عشان سيادته وكرامته وكرامة أهله.
أنا ابن شبعة، وشبعة ما تحررت إلا عيد المقاومة، وبعدها محمية هلأ من المقاومة، وما حنعطي صوتنا إلا للمقاومة.
يشار إلى أن انتخابات 15 من أيار الجاري تكتسب أهمية كبرى، خاصة لجهة رسم المستقبل السياسي والاقتصادي للبنان، وسط إمعان أمريكي بحصاره اقتصاديا وماليا لتطويعه ضمن مشروعه في المنطقة.
يمنيا دان مجلس النواب اليمني جريمة القوات السعودية بحق مواطنين يمنيين في منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة وصعقهم بالكهرباء حتى الموت، وتنصل تحالف العدوان عن تنفيذ بنود الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع أبريل الماضي. واستغرب نواب الشعب إنكار ناطقي تحالف العدوان الجريمة البشعة التي اقترفها حرس الحدود السعودية ضد يمنيين ومهاجرين أفارقة غير شرعيين ورمي جثثهم في منطقة الرقو الحدودية، وجدت عليها آثار تعذيب أدت إلى وفاة 7 منهم، حول الإعدامات السياسية التي تنفذها السلطات السعودية بحق أهالي المنطقة الشرقية وكذلك بعض السجناء والمعتقلين اليمنيين. نستمع إلى التقرير التالي.
سيف الإعدامات في المملكة السعودية لم يتوقف بعد أسابيع قليلة من إعدام 81 شخصا. أعلنت السلطات السعودية إعدام مواطن يمني واثنين من معتقلي الرأي في القطيفة، وقالت وزارة الداخلية السعودية إنها نفذت حكم الإعدام في السعوديين محمد بن خضر بن هاشم العوامي وحسين بن علي أبو عبد الله من منطقة القطيف، مضيفة في بيان أن الاثنين متهمين بالإرهاب حسب تعبيرها. كما عدمت المعتقل اليمني محمد عبد الباسط المعلمي بتهمة الانتماء إلى حركة أنصار الله اليمنية والتخابر معها حسب بيان الداخلية، كما قامت بإخفاء جثامينهم في أماكن مجهولة. إلى ذلك دانت منظمات حقوقية الإعدامات السعودية وقالت إن المعدومين من معتقلي الرأي وإنهم من أبناء الطائفة الشيعية وليس لهم أي ارتباط بالإرهاب والذي تتحدث عنه وزارة الداخلية السعودية. وطالب ناشطون سعوديون المجتمع الدولي بالضغط على النظام السعودي لوقف الإعدامات السياسية التي ينفذها بحق أهالي المنطقة الشرقية وكذلك بعض السجناء والمعتقلين اليمنيين. وكانت السعودية قد أقدمت في 12 من شهر مارس الفائت على ارتكاب مجزرة بحق عشرات المعتقلين، من بينهم 41 معتقلا من شباب الحراك السلمي في الأحساء والقطيف، وسبعة يمنيين دون محاكمات عادلة بزعم أنهم متورطون فيما أسمتها بقضايا إرهابية. وفي السياق نفسه أدانت منظمة إنسان للحقوق والحريات جريمة قتل حرس الحدود السعودي 7 من العمال المهاجرين اليمنيين في منفذ الرقو، والذي وصلت جثثهم إلى المستشفى الجمهوري في مدينة صعدة. ووصفت المنظمة هذه الجريمة بالمروعة، حيث أظهرت التقارير الطبية أن سبب وفاة العمال ناجم عن التعذيب بالأسلاك الكهربائية، مشيرة إلى أن الاعتداءات على المهاجرين أصبحت من الجرائم المتكررة التي يرتكبها النظام السعودي بين الحين والآخر.
إلى العناوين. عبد اللهيان يؤكد عزم إيران على التوصل إلى اتفاق جيد ومستديم في مفاوضات فيينا. دمشق تدعو الأمم المتحدة لإدانة اعتداءات كيان الاحتلال على السيادة السورية. الرئيس ميشيل عون يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية اللبنانية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عناني من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم، فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا فانظر فيما فسرت لك وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء وليس طالب الدين من خبط أو خلط والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة وأن الخالق هو المميت وأن المفني هو المعيد وأن المبتلي هو المعافي وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد أو ما شاء مما لا تعلم فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك واعلم يا بني أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا فإني لم آلك نصيحة وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي نسلط فيه الضوء على تطورات المشهد الداخلي الإسرائيلي تحت وطأة ضربات المقاومة الفلسطينية المتنوعة من عمليات استشهادية وإطلاق نار وتفجيرات نوعية. وفي حلقة اليوم نتناول حالة الإرباك والتخبط اللتين تسيطران على الأوساط الأمنية الإسرائيلية على وقع بطولات المقاومين الفلسطينيين الذين يقضون مضاجع الاحتلال ويتحدون سلطاته. عنوان حلقة اليوم: تخبط صهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين.
تحية لكم من جديد أعزائي المستمعين. أظهرت العمليات الاستشهادية الفلسطينية الأخيرة في العمق الصهيوني إخفاق وفشل الاستخبارات الإسرائيلية في قراءة المشهد الفلسطيني المقاوم. إن الاحتلال لا يزال يترقب تصعيدا أكبر من قبل المقاومين الفلسطينيين، لذا يسعى لاحتواء موجة العمليات الفلسطينية الاستشهادية حتى لا تصل إلى الضفة الغربية وجنين والمناطق المختلفة. إن رعب الكيان الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة يكمن في عدم قدرته على منعها، لأنها تأتي دون تنظيم ونابعة من الروح الفلسطينية المقاومة. والاستخبارات الإسرائيلية عاجزة بشكل كامل أمام تتبع روح وفكر المقاوم الفلسطيني.
مستمعين الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف، الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، الأستاذ في العلوم السياسية من بيروت. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم، حياكم الله. بودي أن أسأل في البداية، لماذا يرتعب الاحتلال الصهيوني من العمليات الاستشهادية المنفردة؟
أولا تحية لكم وللأخوة المتابعين الكرام. طبعا يعني هذا العدو المجتمع والمؤقت يعلم أنه غير قادر على مجابهة هكذا نوع من العمليات البطولية لأفراد البعض الفلسطيني، لأنهم يعيشون حالة الجبن ويختبئون خلف جدرانهم وخلف دباباتهم. أما في عمليات المواجهة في الساحات المفتوحة فهم أعجز بكثير من أن يواجهوا أبطال الحجارة، ليس فقط يعني أبطال المقاومة الاستشهاديين أو غير الاستشهاديين، لأنهم بالتالي هذا النوع من العمليات يحدث صدمة داخلية في هذا المجتمع المتفكك أصلا والذي يصعب تسميته بكلمة مجتمع. هؤلاء هم مجرد قطعان من اللصوص ومن شذاذ الأفاق تم استجلابهم إلى هذه الأراضي المحتلة بغية تحقيق مصالح استعمارية كبرى للدول التي فرضت هذا الواقع على الشعب الفلسطيني. لذلك هؤلاء حينما أتوا كانوا يعتقدون أنهم سوف يعيشون في حالة من الرفاهية ومن الفزق ومن الغطرسة والتسلط، فإذا بهم يواجهون الموت. فهؤلاء لم يأتوا ليموتوا، هؤلاء أتوا لكي يعيشوا حالة التسلط والعجرفة ونهب الأموال دون أواز.
مستمعين الكرام، حالة من الهلع والتخبط والإحباط تسيطر على الواقع الصهيوني ساسة ومستوطنين، وتستنفر الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب تصاعد عمليات المقاومة في مكامن عدتها تل أبيب آمنة، فانقلبت المقاييس مع شجاعة المقاومين الفلسطينيين. هذا ما عكسته التلفزة العبرية وناقشت أسبابه. مستمعينا الكرام، ما حدث يصعب تصديقه، هذا هو لسان حال الصهاينة بعد مشاهدتهم المقاومين الفلسطينيين في تل أبيب والخضيرة وبئر السبع وهم يجولون بسلاحهم وسكاكينهم وينفذون عملياتهم بجرأة وثقة. فكيف يمكن وصف الواقع الذي يعيشه الإسرائيليون اليوم مع تصاعد هذه العمليات في المناطق التي بالفعل كانوا مطمئنين لأمنها؟
أجل مستمعين الكرام، الصهاينة يركزون فقط على البعد الثقافي، وهذا البعد مهم بالنسبة لهم، لكن هناك بعدا يرفض الإسرائيليون أن يعترفوا به مع أنه أساسي، وهو أن الفلسطينية بالتجربة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وحتى من راهن في مرحلة من المراحل على إمكانية التعايش مع هذا الكيان، سواء فلسطيني 48 أو فلسطيني 67، يعلمون أن مواجهة العدو تعني الكلفة، ولكن عدم مواجهته تصبح الكلفة أكثر، فهي تعتبر كلفة وجودية. وبهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هو الواقع الذي يعيشه الصهاينة مع تصاعد عمليات المقاومة؟
طبعا يعني الآن هؤلاء نحن نرى بداية لعمليات هجرة عسكرية، وهو ما كان أشار إليه سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله حفظه الله، بأننا قد لا نضطر إلى خوض غمار معركة كبرى مع هذا الكيان، لأنهم قد يبدأون بحزم أمتعتهم والعودة من حيث أتوا. وهذه البدايات، يعني نحن بدأنا نشهد هذه العمليات العسكرية للهجرة الصهيونية من الأراضي المحتلة نحو تلك الإصقاع التي أتوا بها، ليس حاليا بل بدأت منذ فترة غير قصيرة. فبالتالي من يعتقد بنفسه أنه كان قد أتى أو أتي به لهذه البلاد ليعيش حالة رفاهية، فهو يجد نفسه في أزمات متلاحقة وفي خطر دائم على حياته، وخاصة حينما يكون هناك عدوان واسع سواء على قطاع غزة. نشاهدنا من أمثلة كثيرة حياة الصغيرات يواجهون الجنود بكل بسالة وشجاعة، فكيف بهؤلاء أن يواجهوا الصواريخ المتساقطة على رؤوسهم؟ لذلك هذا الواقع بدأ ليشهد بدايات التفكك، وهؤلاء بدأوا يحزمون أمتعتهم رويدا رويدا، والعودة السريعة نحو تلك البلاد التي انطلقوا منها برحلتهم الاستعمارية نحو أرض فلسطين. لذلك هذا الواقع هو واقع بدأ يظهر عليه التفكك بشكله الواضح.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامجكم الغدة السرطانية، وعنوان حلقة اليوم تخبط الصهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين.
مستمعي الأفاضل، رعد حازم هو شاب فلسطيني نفذ قبل أيام عملية فدائية في وسط تل أبيب أوقف خلالها كيان الاحتلال على أطراف أصابعه. عملية رعد التي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 آخرين أكدت أن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم. القوى والفصائل الفلسطينية اعتبرت أن عملية ديزينغوف هي رد طبيعي على ممارسات الاحتلال، وأثبتت أن القضية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها. ويؤكد المراقبون أن هذه العمليات تثبت للاحتلال أن عدوانه لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وأن الفلسطينيين لا يمكن تجاهلهم حتى لو طبع الاحتلال مع كل العرب. العملية البطولية الأخيرة في تل أبيب كانت استثنائية بامتياز، واعتبرها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال. وقد اعترف الاحتلال بأنه يواجه أصعب شعب من حيث المقاومة وتحقيق إنجازات لم يكن يتوقعها.
أعزائنا الأفاضل، إن الشعب الفلسطيني لديه الإرادة ومؤمن بقضيته ولا يستسلم لأي ضغوطات، وفي ظل غياب أي أفق سياسي لم يرى أمامه غير خيار المقاومة. إن العمليات البطولية لها وقع كبير على المؤسسة الأمنية في الكيان الإسرائيلي، وشكلت نموذجا للشباب الفلسطيني، وأنها تشكل إرهاصا لعمليات مستقبلية في قلب كيان الاحتلال. وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة ننتقل إلى ضيفنا الكريم الدكتور عبد اللقيس. دكتور، ما هو سبب فشل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في احتواء المقاومة ووقف عملياتها البطولية والنوعية التي وصلت أخيرا إلى تل أبيب؟
طبعا يعني هذا الفشل يتراكم، يعني هم يراكمون الهزائم لأنهم لا يستطيعون احتواء شعب، هم يحاولون احتواء شعب بأكمله، وبالتالي كل فرد من أفراد هذا الشعب سواء كان رجلا أم امرأة، طفلا أم بالغا، هو مشروع مقاوم ومشروع شهيد ومشروع فتح الجبهة بكل ما تعني الكلمة. وبالتالي حينما تمكن أحد المقاومين الاستشهاديين مؤخرا من أن ينفذ إلى تل أبيب، هي تل الربيع الحقيقية، فقد تم إقفال هذه العاصمة للكيان الصهيوني برمتها، والتزم جميع المستوطنين الإرهابيين في بيوتهم، ولم يعد يجرؤ أحد منهم، حتى أن الشرطة قتلت أحد هؤلاء المستوطنين لأنه كان يحمل سلاحه وهارب من ساحة المعركة ظنا منهم بأنه هو أحد المقاومين، تبين أنه أحد قطعانهم الشاردة. فبالتالي يعني عملية احتواء شعب، هذه مسألة لم يستطع كل أنواع الاستعمار في العالم وفي أي بقعة من العالم أن تحتوي.
مستمعين الكرام، بعد فشل واضح في مواجهة العمليات الفلسطينية الأخيرة داخل الكيان الإسرائيلي، تسعى حكومة نفتالي بنيت إلى وقف الرد الفلسطيني، هذا بإجراءات تصعيدية بدأت من مخيم جنين ووصلت إلى القدس، حيث الاعتداءات على الفلسطينيين والاعتقالات التي طالتهم مع حلول شهر رمضان. كل ذلك لم يجعل من كيان الاحتلال آمنا في مواجهة العمليات الفلسطينية، خاصة وأن الخطوات التصعيدية هذه قد تفجر الأوضاع في الضفة والقدس، بما يجعل من العمليات التي تستهدف عمق الكيان أكثر قوة وقسوة من العمليات السابقة. إنما يحدث في باب العمود أعزائي الكرام من استفزاز وقت الصلاة يدفع الفلسطينيين نحو التصعيد، وأن المشكلة لدى الكيان الإسرائيلي هي الحالة الفردية للمقاومة التي لا يستطيع السيطرة عليها.
أجل مستمعينا الكرام، إن الاحتلال منذ 74 عاما يعاني من عدم قدرته على ضبط المقاومة الفلسطينية، فسبق أن قال إيهود أولمرت رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إن هدم بيوت الفلسطينيين لا يؤدي إلى الردع، وإن الحكومات الإسرائيلية وبسبب ضعفها لا تستطيع اتخاذ خطوات عملية تجاه المقاومة. إن الخلافات باتت كثيرة في دولة الكيان الإسرائيلي، والحكومة الإسرائيلية الحالية باتت تواجه معوقات كثيرة من الممكن أن تؤدي إلى الإطاحة بها. أجل، إن الاحتلال يريد الهدوء لكن في ظل استسلام الفلسطينيين أمام الاستيطان والمشاريع الأخرى، والفلسطيني عندما أراد المواجهة فهو قد أعد نفسه لهذه القضية. وإن غالبية الفلسطينيين يؤمنون بالمقاومة أمام كيان الاحتلال. إن استطلاعات الرأي في الكيان الإسرائيلي تؤكد أن كل المؤسسات تحظى بأقل نسبة من ثقة المستوطنين، وإن الأحداث الأمنية في الأراضي المحتلة تدفع باتجاه مسائل الهجرة في الكيان الإسرائيلي.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا فيه تخبر الصهاينة أمام بطولات المقاومين الفلسطينيين. فحتى الأسبوع القادم في أمان الله.
شكرا على المتابعة وفي أمان الله.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن، وإياك بالفحش أن تنطقن. هوى بك في غابة من فتن. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. تدبر كلامك قبل الكلام، وبالقلب لا من لسان منطقا. حسن الخلق في كل حال، وخدك للناس لا تصعرن، وخدك للناس لا تصعرن. قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم له فاتبعا ففي حسن خلق الفتى راحة ولن ساء خلقا له فهجرا قد مدح الله خير الأنا بخلق عظيم ففي حسن خلق الفتى راحة ومن ساء خلقا له فهجرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب الله لحظاتكم بكل ما يسر ويدخل البهجة إلى القلوب يسعدنا أن نلتقيكم مجددا عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة في هذه الحلقة التي سنتعرف من خلالها على إحدى السيدات البارزات في مجال القضاء فكونوا معنا
مستمعينا الكرام تعتبر السلطة القضائية إحدى السلطات الثلاث الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية وهي تتمتع بهيكلية خاصة من أجل الوصول إلى الحق وإقامة العدل كما تتولى مسؤوليات مختلفة وفي الحقيقة فإن موضوع القضاء يقترن كأي قضايا أخرى مهمة في الإسلام بواجبات ومحظورات ومنها أن المرأة لا يمكنها إصدار الأحكام في مجال القضاء بسبب عواطفهن ومشاعرهن اللطيفة والرقيقة وهذه القضية أدت إلى شيوع التصور بأن أي امرأة لا يمكنها العمل في منصب القاضي
تقول السيدة ماهيندوخت داوودي التي تشغل حاليا منصب مساعد الرئيس العام لمحاكم طهران هناك اليوم في البلد حوالي 1900 قاضية يعملن في مناصب كمفتشات ومحققات ومستشارات للمحاكم ومساعدات لرؤساء المجمعات القضائية والرؤساء العامين والمدعين العامين وما إلى ذلك
نعم وقد كانت هناك 33 امرأة تعمل في القضاء قبل الثورة الإسلامية في عموم إيران وكان يسمح لهن بإدلاء آرائهن بشكل مباشر في الملفات القضائية وتعتبر السيدة ميمانات تشوباك بنت عبد الخالق تشوباك من أهالي مدينة بوشهر أول امرأة عملت في القضاء في إيران نالت شهادة الماجستير عام 1972 من جامعة الشهيد بهشتي في فرع القانون القضائي وانشغلت بعد ذلك بالتدريس في مجال القانون وفي كلية الاقتصاد كما كانت من بين الأعضاء المحاضرين في عدد كبير من المؤتمرات القانونية والعلمية في داخل إيران وخارجها وسنتعرف هنا على قضية إيرانية لا ترى كما تقول أي قيد يحد من إقامة العدالة وحل الاختلافات في عملها وتسعى لأن تتأكد من الحقيقة ثم تتخذ القرار بعد ذلك وحينما تتضح الحقيقة لها تسعى لإعادة بناء الجسور الاجتماعية خلف المتهم وهي تقدم نفسها قائلة
أنا محبوبة ميرزا بيجي ولدت عام 1984 في قضاء رفسنجان بمحافظة كرمان في أسرة دينية تعمل في مجال التعليم كان استيفاء حقوق الآخرين مهما لي منذ بداية دراستي، وأنا أرى أن فرع القانون فرع ممتع يمتزج مع القضايا المختلفة للأسر والتعاملات المالية والاجتماعية، وهذا الفرع يشكل العلاقات الشخصية للحياة فضلا عن العلاقات الاجتماعية، ولذلك فقد أحببت هذا الفرع إلى حد كبير. تزوجت في السنة الأولى من دخول الجامعة، وكان لزوجي دور كبير في تطوري في مجال العمل، وبعد إنهاء دراستي في مرحلة البكالوريوس اجتزت امتحانات الدخول في مرحلة الماجستير بدرجة عالية، واخترت جامعة العلوم القضائية كجامعة لمرحلة الماجستير، وكنت أواجه في بعض الأحيان طرقا مسدودة وأنا أواصل دراستي، ولكن هذه الطرق كانت تنفتح أمامي بلطف الله ودعم المسؤولين القضائيين، وأنا أحب البحث والدراسات العلمية الواسعة وأقوم بذلك يوميا لما يقرب من الساعتين في اليوم.
تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج نساء من إيران. موضوع حلقتنا لهذا اليوم السيدة محبوبة ميرزا بيجي، أول قاضية في إيران. كونوا معنا.
أحييكم مستمعينا الكرام، وأحيي زميلتي نداء، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، كانت حصيلة النشاط العلمي للسيدة ميرزا بيجي تأليف 3 كتب وعدد من المقالات العلمية البحثية والعشرات من البحوث العلمية، والتحكيم في مجال المقالات العلمية في المجلات البحثية والتخصصية، وإقامة العديد من المؤتمرات العلمية والمئات من المحاضرات العلمية، وهي الآن تدرس في فرع علم النفس أيضا.
نعم، تخرجت الدكتورة محبوبة ميرزا بيجي في فرع قانون العقوبات بمنظار حديث هو علم الجريمة في الإسلام، وبدأت العمل القضائي منذ سنة 2010، وانفتح منذ عام 2014 باب جديد في العمل القضائي، وتم تعيينها كمدير لقسم منع حدوث الجرائم في مديرية العدل بمحافظة كرمان. وهي تعرب قائلة في هذا المجال: يقترن عالم متابعة الملفات القضائية بالكثير من المصاعب والتحديات والتوتر، لأن حقوق الأشخاص وأموالهم وحياتهم بل وحتى أساس الأسر رهن باتخاذنا للقرارات، ولكن حلاوتها لا نظير لها، فمجرد أن تدخل السرور على شخص وتستعيد حق إنسان ما وتقوم بإصلاح ذات البين، فإن كل ذلك له لذة لا يمكن وصفها.
ولا شك في أن اختيار أي عمل يمكن أن يترك أثره في الحياة الشخصية للأفراد، ولكن المهم هو كيفية إدارة هذا الموضوع. وبالنسبة إلى السيدة ميرزا بيجي، فإن الأسرة ودور الأمومة لا يقلان أهمية عن العمل، حيث تقول في هذا المجال: أعمل مع أولادي لساعات عديدة في البيت، وزوجي يعمل في القضاء أيضا، وهو طالب دكتوراه في قانون العقوبات وعلم الجريمة، ورئيس لإحدى المحاكم، وهو أنموذج في التعاون والوقار والصبر، وحسن خلقه مضرب للأمثال.
نعم، ومن بين الأعمال المفيدة التي قامت بها السيدة ميرزا بيجي تشغيل باصي سفير الشباب وشحذ النشاط والدافع للتوجه إلى المناطق المحرومة كي تحيي روح الرحمة والتكافل والأمل بين أهالي هذه المناطق، وتقدم في هذا الباص خدمات مجانية مثل الصحة النفسية والاستشارات في مجال الزواج والتعليم الوقائي فيما يتعلق بالجرائم والآفات الاجتماعية. وفضلاً عن ذلك هناك خدمات أخرى صحية يتم تقديمها مثل فحوصات ضغط الدم والسكر وتوزيع حبوب فيتامين دي، وذلك في إطار تطوير النشاط الاجتماعي النزيه بين أهالي هذه المناطق وخاصة الأطفال. وترى هذه السيدة القاضية أن ضبط النفس هو أهم ملاحظة في مجال القضاء، وتقول في هذا المجال:
أنا أبدأ عملي في القضاء دوما بالدعاء بأن يحفظ الله قلمي ولساني، لأن قلم القضاء يمكنه أن يبني عشا، وبإمكان اللسان أن يؤلم قلب شخص ما أو أن يجري دمعة من عين، وعلى العكس من ذلك. ولذلك فإن دعائي الدائم في الحياة هو أن يعينني الله على كبح جماحي نفسي.
كنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، وكل فعل عابر بلالي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري، عابر بلالي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري، هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي البداية المسافة، جيت وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة، غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، اطلب بجرمي السعادة، لها ظل مخدوعه. ناسي والله ما ينسى عباده اللي جدته وجدته واللي روعته حصدته اللي جدته وجدته